السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميلة رواء حيدر.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. أعلن رئيس الجمهورية جلال طلباني عودة وزراء جبهة التوافق العراقية إلى الحكومة، وعن التوصل إلى حلول ناجحة من شأنها تفعيل عمل البرلمان، مشيرا إلى وجود تفاهم حول عودة الإخوان إلى الحكومة وبالتالي تطبيع الأوضاع الحكومية والبرلمانية، حسب قوله في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه اليوم الأحد إثر حضوره اجتماعا رباعيا ضم أعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء. هذا وقد تقرر أن يعقد مثل هذا الاجتماع أسبوعيا كل يوم أحد. اتهم أتباع رجل الدين مقتدى الصدر رئيس الوزراء نور المالكي، اتهموه بالتهجم عليهم بهدف إرضاء الحلفاء الأمريكيين، وحذروا من أن أيامه كرئيس للوزراء أصبحت معدودة. هذا وكان المالكي قد أدلى يوم السبت بتصريحات شديدة اللهجة دعا فيها جيش المهدي إلى إلقاء السلاح، وقال أنه مخترق من قبل إرهابيين وموالين للنظام السابق. وقد رد أتباع رجل الدين مقتدى الصدر بقوة وقالوا أن هذا التصريح يمهد لملاحقة عناصر الحركة، حسب قول صلاح العبيدي الناطق باسم الصدر في النجف. مساعد آخر للصدر هو أحمد الشيباني اعتبر تصريحات المالكي إشارة إلى انحسار سلطته، وقال أن حكومته على وشك الانتهاء وأن الأيام القليلة المقبلة ستثبت ذلك، حسب قوله كما نقلته وكالة فرانس بريس للأنباء. أكد الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسين اليوم أن سفير طهران في بغداد التقى 5 إيرانيين محتجزين حاليا في العاصمة العراقية، وأنه أمضى معهم 5 ساعات، كما قال أنهم جميعهم أكدوا عدم ارتكابهم أي خطأ وطالبوا بإطلاق سراحهم. هذا وحثت الحكومة الإيرانية العراق اليوم على إطلاق سراح المحتجزين الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية في شهر كانون الثاني الماضي لشك في تقديمهم مساعدة إلى المتمردين في العراق. صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على قرار بإطلاق سراح 250 معتقلا فلسطينيا، تعبيرا عن حسن النية تجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. جميع المعتقلين ينتمون إلى حركة فتح. يذكر أن سلطة عباس تضاءلت بعد سيطرة الموالين لحركة حماس على قطاع غزة وقيام عباس بتشكيل حكومة طوارئ. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وصف نائب رئيس الوزراء الروسي سيرجي إيفانوف اليوم خطط الولايات المتحدة لإنشاء منظومة للدفاع الصاروخي في وسط أوروبا، وصفها بمثابة جدار برلين جديد تبنيه الولايات المتحدة. إيفانوف أضاف أن نصب صواريخ في بولندا ومحطة رادار في جمهورية التشيك يمثل تهديدا واضحا لروسيا. يذكر أن روسيا عرضت بشكل متواصل سعي واشنطن إلى نصب منظومة للدفاع الصاروخي في أوروبا، وهي خطة تقول واشنطن أن هدفها هو توفير الحماية من هجمات قد تشنها إيران وكوريا الشمالية. قال مسؤولون في أوكرانيا أن يوم غد الاثنين سيشهد بدء مناورات بحرية تشارك فيها عدة دول في البحر الأسود. تشارك في هذه المناورات الأمريكية الأوكرانية، أرمينيا وأذربيجان وكندا وجورجيا وألمانيا واليونان ولاتفيا ومقدونيا ومولدوفا ورومانيا وتركيا. هذا وكانت مناورات العام الماضي قد ألغيت بسبب احتجاج جماعات مؤيدة لروسيا، غير أن وزير دفاع أوكرانيا قال اليوم أن بلاده لن تسمح بإعاقة مناورات هذا العام. تم اختيار 7 عجائب جديدة في العالم، وهي عجائب اختارها الناس في استفتاء عبر الإنترنت شارك فيه الملايين. عجائب الدنيا 7 الجديدة هي تمثال المسيح الفادي في البرازيل، وآثار ماتشو بيتشو في بيرو، وآثار حضارة المايا في تشيتشين إيتزا في المكسيك، والمدرج الروماني الكولوسيوم في روما، وتاج محل في الهند، وآثار البتراء في الأردن، وسور الصين العظيم. هذا وتم الكشف عن لائحة العجائب الجديدة في احتفال نظم في عاصمة البرتغال لشبونة. نفى حاكم إقليمي في أفغانستان اليوم مزاعم وردت على لسان محليين بأن 100 مدني لاقوا حتفهم يوم الجمعة الماضي في ضربة جوية شنتها قوات التحالف، وأكد أن القتلى من عناصر طالبان. كان ممثلو أحد المجالس الإقليمية وشخصيات محلية في منطقة بالابلاك غربي إقليم فارا قد قالوا أن 108 مدنيين قتلوا في قصف جوي. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وأسادتي، نرافق الآن الزميل كفاح الحبيب وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، طاب توقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. وزراء جبهة التوافق العراقية ينهون مقاطعة استمرت 3 أسابيع لجلسات الحكومة. أعلن في بغداد أن وزراء جبهة التوافق العراقية أنهوا مقاطعتهم لجلسات الحكومة التي استمرت 3 أسابيع احتجاجا على صدور مذكرة اعتقال وزير الثقافة أسعد الهاشمي الذي ينتمي إليها. الإعلان جاء على لسان الرئيس العراقي جلال طلباني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه الأحد بعد اجتماع رباعي ضمن نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نور المالكي، وأشار فيه إلى أن اجتماعا أسبوعيا سيعقد في صباح كل يوم أحد للبحث في جميع القضايا التي قال أنها تهم المواطن بما يتماشى والدستور العراقي، حيث سيتم مراعاة صلاحيات كل من مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. طلباني أكد أن نتائج وصفها بالمهمة سيتم التوصل إليها خلال يوم أو يومين، منها ما يتعلق بإطلاق سراح معتقلين وتفعيل عمل مجلس النواب، وأشار إلى أن جهودا تتواصل لضم الحزب الإسلامي العراقي إلى جبهة المعتدلين التي يجري تأسيسها. وكان رئيس الوزراء نور المالكي قد دعا الكتل السياسية للانضمام إلى جبهة جديدة مقترحة، وقال في مؤتمر صحفي السبت إن الجبهة منفتحة على كل الذين يتفقون مع رؤية المشاركين بتأسيسها في ضرورة تفعيل عمل الحكومة وتحريك مفاصل الدولة ومواجهة التحديات. تصريحات المالكي تأتي عقب تقارير تحدثت في الأسابيع الأخيرة عن أن الائتلاف العراقي الموحد وحزبين كرديين رئيسيين يشكلون معا أغلبية في مجلس النواب يعتزمون تشكيل ائتلاف في أعقاب انشقاق بعض السياسيين عن الحكومة. وفي إشارة إلى ما أعلنه بعض الساسة العراقيين من أن التحالف المقترح تحرك لإقصائهم من العملية السياسية. قال المالكي إن منتقديه أحرار في الانضمام إلى الجبهة الجديدة إذا التزموا بحل الخلافات بالوسائل السلمية، وأشار إلى أن الجبهة مفتوحة وأن جميع القوى الموجودة في ساحة العمل السياسية مدعوة للانضمام إليها شريطة أن تلتزم، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون تلك القوى مدعوة للمشاركة في عمل يتصدى لتفعيل الدولة والمشروع السياسي من جانب، فيما تضع قدما مع العنف والإرهاب والتطرف في الجانب الآخر. قال مسؤولون في التيار الصدري أن حكومة رئيس الوزراء نور المالكي باتت منتهية، مؤكدين أن تصريحاته التي أدلى بها السبت كانت بمثابة ضوء أخضر لضرب التيار. أحمد الشيباني وهو أحد كبار مساعدي الزعيم الديني مقتدى الصدر قال في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لأئمة الجمعة في جامعة الكوفة إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أن حكومة المالكي منتهية، وقال إن تلك الحكومة انتهت بالنسبة للتيار مثلما هي منتهية بالنسبة للأمريكيين، وأكد أن تياره علم من مصادره الخاصة أن القوات الأمريكية أبلغت المالكي بذلك. وكان المالكي وجه السبت انتقادات شديدة اللهجة إلى التيار الصدري، قال فيها إن متلبسين وداخلين على التيار هم من عصابات صدامية وبعثية وعصابات سلب ونهب اتخذوا من هذا العنوان وسيلة، داعيا قادة التيار إلى اتخاذ قرارات حاسمة وواضحة كي لا يتحمل المسؤولية من خلال استخدام اسم التيار الصدري في عمليات القتل والإرهاب والخروج عن القانون. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الصدر في النجف الشيخ صلاح العبيدي إن تصريحات المالكي جاءت بمثابة الضوء الأخضر لضرب التيار الصدري والقضاء عليه، مشيرا إلى أن المالكي حاول من خلال تلك التصريحات استرضاء قوى داخلية وخارجية شاركت في مؤامرة على حكومته. قدم عضو في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بمجلس النواب العراقي استقالته رافضا المشاركة في عرض قانون النفط والغاز للقراءة والنقاش أمام المجلس. عضو البرلمان عن القائمة العراقية أسامة النجيفي قال في مؤتمر صحفي في بغداد أنه يبرأ بنفسه عن المشاركة في عرض مشروع القانون، مؤكدا أنه سيقوم بواجبه في التصدي له داخل قبة البرلمان مع الذين وصفهم بالوطنيين الأبات، داعيا بقية النواب إلى التصدي للقانون الذي قال أنه مدمر لمستقبل البلاد ويصب في مصلحة الشركات العالمية على حساب أهل العراق. النجيفي الذي شغل منصب وزير الصناعة في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي قال إن الإصرار الأمريكي على إصدار هذا القانون كان واضحا جدا، وأشار إلى أن هناك إلحاحا لزيارات متكررة من قبل مسؤولين أمريكيين كبار وتحديد مهلة زمنية أمام الحكومة ومجلس النواب للمصادقة والانتهاء من هذا القانون بأسرع وقت. ووصف النجيفي القانون بأنه ضربة كبيرة للاقتصاد العراقي ولمستقبله، وقال إن مسودة القانون الحالية هي نسخة مكررة إلى حد كبير من النسخة القديمة التي رفضها مجلس النواب في شباط الماضي وتمت إعادتها إلى الحكومة لغرض إجراء تعديلات أساسية عليها، مشيرا إلى أن التعديل الأساسي الذي شهدته المسودة يتمثل في إلغاء القانون الخاص بالملاحق الأربعة الذي يحدد صلاحيات شركة النفط الوطنية وصيغة الاستثمار بالتنافس مع الشركات الأجنبية. وكشف النجيفي أن الاستثمار الأجنبي وحسب المسودة الجديدة للقانون أصبح لجميع الحقول في العراق، وقال أن ذلك يشكل ضربة قاسمة لصناعة النفط العراقية. ورغم استقالته من اللجنة البرلمانية توقع النجيفي أن يقوم مجلس النواب بتمرير مشروع القانون في ظل مثل هذه الظروف والضغوط، وقال إن الحكومة الآن في حالة ضعف شديد وأن الوضع السياسي مختل بسبب الصراع والتطاحن على الأرض على حد تعبير النجيفي. قال وزير الدفاع البولندي ألكسندر زيزجيلو إن الجنود البولنديين قد يبقون في العراق لفترة أطول من الفترة التي خططت لها الحكومة في بداية الأمر، وبالرغم من معارضة أغلب البولنديين تواجد قواتهم في العراق وما قالته حكومة وارشو من قبل من أنها لن تبقي جنودها البالغ عديدهم 900 جندي في العراق بعد نهاية عام 2007، قال زيزجيلو إنه لا يمكن استبعاد تمديد تفويض القوى البولندية مرة أخرى. أخرى. وقال للصحفيين في مطار عسكري قرب مدينة كراكوف البولندية إن حكومته تعد لتغيير آخر للجنود البولنديين. زجلو قال إن الرئيسين البولندي والأمريكي سيناقشان القرار الخاص بما إذا كانت القوات ستبقى في العراق في تموز، مشيرا إلى أن ذلك القرار سيعتمد أساسا على المستوى الأمني في العراق وعلى مستوى تدريب الجيش العراقي. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي الدقائق التالية في منهاج اليوم مع المطربة العراقية سحر طه.
عطشان حفنا سنين واروح
شد على المحبوب يا هولي شافي وانشد على
سيداتي وسادتي، نعود لنرافق كفاح الحبيب وهو يستعرض لنا أبرز الأخبار الأمنية في بعض من محافظات العراق.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث عثر على جثتي عراقي وزوجته من العاملين بالسفارة الأمريكية ببغداد كان قد اختطف في أيار الماضي. سفير الولايات المتحدة لدى العراق رايان كروكر قال في بيان إن المخطوفين قتلا على يد من وصفهم بمتطرفين شرسين، مؤكدا أن السفارة ستعمل مع الحكومة العراقية لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. وذكر مسؤول أمريكي آخر أن الزوجين هما حازم حنا وزوجته أنيل مسكوني، مشيرا إلى أنه تم التأكد من هويتيهما عن طريق سجلات بصمات الأصابع. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 بجروح بانفجار متزامن لسيارتين مفخختين في منطقة الكرادة ببغداد. وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن سيارة مفخخة متوقفة على جانب الطريق قرب ساحة الحرية في كرادة خارج انفجرت أعقبها انفجار سيارة أخرى قرب مطعم علي اللامي في منطقة الجادرية على امتداد الشارع نفسه. وأضافت المصادر أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة في سوق الشورجة وسط بغداد، وقالت أن الانفجار ألحق أضرارا جسيمة ب4 سيارات كانت متوقفة في مكان الحادث. من جانب آخر، قتل 17 متطوعا جديدا بالجيش العراقي وأصيب 20 آخرون أثناء تنقلهم على الطريق قرب بغداد. ولم يتضح ما إذا كان المتطوعون الجدد وهم من محافظة الأنبار انضموا لتوهم لقوات الأمن العراقية الذين كانوا يركبون شاحنة قتلوا من جراء انفجار قنبلة مزروعة على الطريق أم أن مهاجما انتحاريا بسيارة ملغومة صادم عربتهم. ومن بغداد إلى البصرة، عبر تقرير عن الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة من كاظم حسن سعيد.
تتواصل منذ يوم أمس خطة عمليات البصرة التي تشترك فيها تشكيلات من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، فقد شرعت بتسيير دوريات مكثفة ووضع سيطرات التفتيش وحجز المركبات ذات المقود الأيمن ورفع التجاوزات عن شارع الكويت ومنطقة الداكير بإشراف من قائد العمليات الفريق محان الفريجي وقائد شرطة البصرة الذي تجول في شوارع المدينة وصرح بأن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء. أفاد بذلك المركز الإعلامي بقيادة الشرطة وأضاف بأن مديرية الدفاع المدني رفعت صاروخ نوع كراد غير منسلق في حي الحسين بمنطقة التأمين، وصاروخ RPG من دور النفط وقنبرة هاون في مناوي باشا، وتمكن خبراء الأدلة الجنائية من ضبط قنبرة هاون عيار 120 ملم في منطقة الهادي. وأضاف المصدر الأمني بأن القوات المتعددة اعتقلت فجر أمس 5 من المشتبه فيهم خلال عملية دهم نفذتها في منطقة التميمية. وفي بيان للقوات متعددة الجنسيات، تعرضت جميع المعسكرات البريطانية في القصور الرئاسية ومطار البصرة ومركز التنسيق المشترك لعدة هجمات غير مباشرة لم تسفر عن أضرار أو إصابات. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي الموصل قال مسؤول في شرطة المحافظة أن مسلحين قتلوا ظهر الأحد في حي الرفاعي الواقع غرب المدينة خلف جزاع وإبراهيم محمد عمر عضوي مجلس الموصل، استعراضا للحوادث الأمنية في هذه المحافظة في تقرير أحمد سعيد.
في منطقة مسمى بالمنطقة الملوثة الواقعة في حي الكرامة بالضاحية الشرقية للموصل استولت القوات الأمنية العراقية استنادا إلى معلومات وردتها من مصادر مطلعة على مخبأ ضخم لصنع العبوات الناسفة، وتم مصادرة العشرات من العبوات الناسفة الجاهزة إضافة إلى مواد كيميائية قدرت بعشرات الكيلوغرامات مع عدد من أطنان مادة TNT الشديدة الانفجار. مصدر أمني أفادنا أن القوات الأمنية العراقية سحقت مقاومة لعناصر كانت داخل المخبأ على حد قوله وقامت باعتقالهم جميعا. هذا وفي حي الوحدة انفجرت عبوة ناسفة بوجه قوة لرجال الشرطة العراقية أدت إلى قتل الشرطي وإلحاق أضرار بمركبات للمدنيين ومباني سكنية. أما في تقاطع للسيارات بحي المصارف فقد انفجرت عبوة ناسفة بوجه ركن عسكري للقوات متعددة الجنسية ولكن من غير أن تؤدي إلى إحداث خسائر إذ أصابت موضعا بعيدا عن تلك القوات. وفي حي زنجيل بالضاحية الغربية للموصل تعرضت دورية للشرطة العراقية إلى إطلاق نار من قبل مجهولين فردت عليهم الدورية بالمثل وأجبرتهم على التقهقر والانسحاب. عدد من أحياء الموصل شهدت صباح اليوم الأحد اشتباكات مسلحة بين رجال الشرطة العراقية والأفراد من الجماعات المسلحة. ففي حي السكر وقع اشتباك وفي حي التحرير وقع اشتباك آخر ولم تعرف إلى الآن نتائج الاشتباكين إلا أنه سمع صوت سيارات الإسعاف التي كانت تتجه نحو مواقع الاشتباكات بسرعة ما يدل على وقوع إصابات. في خارج الموصل وفي بلدة اللعفر إلى الغرب منها شنت القوات الأمنية العراقية حملة اعتقالات أدت إلى اعتقال 7 من المشتبه بهم. قال مصدر أمني عنهم لإذاعة العراق الحر أنهم من مسلحي منظمة القاعدة المصنفة على الإرهاب. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم لنا موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان الموسيقي عمر منير بشير عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر، وهناك لقاء مع فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم حول معنى الالتزام بمؤسسة الزواج، وذلك عبر برنامج كولاج. ونلتقي اليوم بالزميل نظم ياسين عبر التقرير الاقتصادي يسلط الضوء فيه على أداء القطاع الخاص في جميع المحافظات. عدد من المجلة الثقافية سنتصفحه برفقة حيدر الرشيد ليسلط الضوء على احتفال أقامته الجمعية العراقية للثقافة لتكريم عدد من المبدعين الشباب في مجال القصة والشعر والسينما والمسرح. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ففي الساعة الأولى سنتعرف على الهدف من برنامج حل النزاعات الذي نظمته جمعية الأمل العراقية للطلبة الشباب، بالإضافة إلى تقرير من الأردن حول ملتقى لرجال الأعمال العراقيين والعقود الاستثمارية التي أبرمت فيه في مجالات الطيران والصناعة والصحة والسياحة. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر. نواصل سيداتي وسادتي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان الموسيقي عمر منير بشير عبر برنامج عراقيون في المهجر. نزور سوية نقابة الصيادلة التي شهدت تخرج الدفعة الثالثة من برنامج حل النزاعات الذي تنظمه جمعية الأمل العراقية. سكرتيرة الجمعية هنا أدور أشارت إلى أن هدف البرنامج هو لتعليم الطلبة في مراحل عمرية حرجة كيفية حل النزاعات وتعزيز التفاهم بين الطلبة والتأكيد على ثقافة اللا عنف وثقافة حقوق الإنسان. أدور أوضحت أيضا أن الطلبة في هذا البرنامج يتلقون دروسا باللغة الإنجليزية والكمبيوتر. جمان العبيدي حضرت احتفالية التخرج وعدت لنا التقرير التالي.
شهدت نقابة الصيادلة اليوم تخرج الدفعة الثالثة من برنامج حل النزاعات الذي ترعاه جمعية الأمل العراقية، وعن طبيعة البرنامج وأهدافه تحدثت لإذاعة العراق الحر سكرتير جمعية الأمل العراقية هناء إدوار.
البرنامج هذا احنا ننهي بالسنة الثالثة، يعني من سنة 2003 بدينا بهذا البرنامج، برنامج حل النزاعات وتعزيز التفاهم بين الطلبة الأحداث. الهدف من البرنامج هو فعلا بناء الإنسان الجديد، خاصة الطالب اللي موجود في مرحلة حساسة جدا في نمط تفكيره، في علاقته مع الآخرين، في نظرته للأمور من خلال التأكيد على ثقافة اللا عنف، تأكيد على ثقافة تعزيز الثقة بالنفس، التأكيد على ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد أيضا في نفس الوقت على كيفية مشاركته وعمله مع الآخرين.
وأعربت إدوار عن إعجابها بتحدي الطلبة وتصميمهم على الاستمرار في الالتحاق بالبرنامج.
رغم الظروف الأمنية الصعبة عيشتها بغداد، خاصة المنطقة هذه، إن الطلاب استمروا في الدوام 3 أيام بالأسبوع، وفي كل مرة يأتون من خلال 2 أو 4 ساعات يقضوها في داخل المركز، قضايا حوارات متنوعة حول المواضيع اللي طرحتها.
وأشارت سكرتير جمعية الأمل العراقية إن البرنامج لم يقتصر على تلقين مواد خاصة بحل النزاعات، بل تعداه إلى دروس أخرى.
أخذوا في نفس الوقت اللغة الإنجليزية، زائدا تعزيز مهاراتهم على الكمبيوتر، ومثل ما تشوفين أيضا هناك برامج أيضا سووها على الباوربوينت، على برامج أخرى في توثيق نشاطاتهم وفي تأكيد تفاعلهم. هي مو فقط عملية تلقين بقدر ما هي تدريب هؤلاء الطلبة على كيفية السلوك، تدريب هؤلاء الطلبة على كيفية النظر للأمور من ناحية أخرى وليس من الناحية النمطية السائدة في المجتمع.
من جهتهم أعرب عدد من الطلبة الذين تخرجوا اليوم عن آرائهم بالبرنامج وما حققه من فائدة لهم.
تعلمنا أشياء شلون نحل نزاعات بين شخص آخر، كنا من نشوف نزاع نبتعد عنه، من نتقرب، من نقعد نحل، نخاف من هيك شيء، من نعرف حق غيرنا، ما حد يعرف حقنا إحنا. تقريبا تعلمنا يعني أشياء هواية بهذه الجمعية. يعني إحنا أول ما دخلت الجمعية يعني صدمة صراحة، يعني كلش غيرتني، تغيير كلش يعني زين، جات شخصيتي كلش، يعني أي شخص يحكي وياي أنا أقوم أبتهس، يعني صرت شوية قوية تقريبا، يعني قمت أعرف أحكي يعني عشان أوقف مقابل غيري، يعني مو أجادلة بمعنى صح، يعني أتحاور وياه.
تعلمنا واشغل حلو يعني طريقة حل النزاع، إذا صار نزاع مثلا قدامي شلون أحله، أيضا أي نوع نزاع يعني، كان أكون كان أول جماعة أكبر من عندي أصغر من عندي بالمدرسة خارج المدرسة بالشارع، أي نزاع أقدر أحله يعني. تعلمنا هو طرق، تعلمونا شلون نحل النزاع.
شلون
تحلها؟ الطريقة يعني ما في شيء، نسمع أول شيء واحد من الطرفين، شوف شو مشكلة النزاع اللي صار، سبب النزاع، اسمع الطرف الأول وحده، اسمع الطرف الثاني، شوف الآراء المختلفة على شنو عليها سبب، نحل هذا السبب المشكلة ونتفاهم وياهم ونحل المشكلة، هذا أول شيء. وبعدين إذا كانت فيها شغلة صعبة يعني سلاح أو شيء يعني المشكلة كبيرة يعني، فأكيد يعني واحد ما أقدر يعني لازم يعني وياه أحد، نحل المشكلة أول شيء نهديها، وبعدين بالحكي نتفاهم وياهم بالأسلوب.
شلون الثقة بالنفس قدام الناس، شلون نشرح الموضوع قدام الناس، شلون الإنجليزي قدام الناس إذا حكينا، الأسلوب اللي راح نتعامل ويا الناس شلون يطلعون بينا.
يعني شلون تعلمتي برنامج حقوق الإنسان، شلون شفتي هذا البرنامج يعني؟
برنامج كلش حلو، فادنا حتى نعرف شنو حقوق الناس، شلون ندافع عليها وشلون ندافع عن حقوقنا، شلون نعرف هذا الشخص متأذي ومأذينا، شلون نرجع حقه ونرجع حقنا، هيك يعني تعلمنا في الشيء كلش حلو.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في منطقة العقبة الاقتصادية في الأردن، حيث عقد ملتقى لرجال الأعمال العراقيين للتعرف على البيئة الاستثمارية في المنطقة وبحث سبل الاستفادة منها لتفعيل جهود إعمار العراق. رئيس مجلس الأعمال العراقي المشرف على الملتقى ماجد الساعدي أشار إلى أن الملتقى هو خطوة لتعزيز الاستثمارات العراقية في الأردن في مجال الطيران والفنادق والصحة والسياحة والقطاع الصناعي، فأقر سل سرحان معها التفاصيل.
تحت شعار العقبة بوابتك إلى العراق، عقد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ملتقى لرجال الأعمال العراقيين، نظمه مجلس الأعمال العراقي بالتعاون مع شركة تطوير العقبة. وجاء عقد الملتقى للتعرف على البيئة الاستثمارية في منطقة العقبة وبحث سبل الاستفادة منها لتفعيل جهود إعمار العراق. وتمخض عن الملتقى الذي استمر 3 أيام وشارك فيه 60 مستثمر عراقي يمثلون قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والبناء، توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين مجلس الأعمال العراقي وشركة تطوير العقبة بقيمة 300 مليون دولار. إذاعة العراق الحر التقت رئيس مجلس الأعمال العراقي ماجد الساعدي، حيث تحدث عن أهمية الملتقى والعقود التي أبرمت.
الملتقى كان هو خطوة تعزيز الاستثمارات العراقية في الأردن. أغلب الأخوان اللي حضروا 60 مستثمر هم لديهم استثمارات كبيرة وعديدة ومتنوعة في مجال الطيران والفنادق والصحة والسياحة والصناعة. العقبة وفرت بيئة استثمارية جديدة وإعفاءات ضريبية جديدة وتسهيلات منها مدخلات الإنتاج واستيراد العمالة الأجنبية، وشروط الإقامة تختلف عن شروط الإقامة في باقي مناطق المملكة. بالنسبة للعمالة الأجنبية أعطونا 70% عمالة أجنبية أي غير أردنية حقيقة، وإحنا هذا نعاني منها، عدم وجود العمالة الأردنية المتدربة الفنية، فكصناعيين نعاني منها بشكل كبير في عمان. العقود اللي توقعت هي 7 وتبلغ قيمتها الإجمالية بحدود 300 مليون دولار. كل إحنا مصانعنا ومنتجاتنا هي 90% منها للسوق العراقي. كل الإخوان اللي أسسوا هذه الشركات واستثماراتهم يأسسون إلى قاعدة للانطلاق لمساهمة في إعادة إعمار العراق إن شاء الله قريبا. هنالك إخوان أسسوا إلى مصانع بلوك والكونكريت والحديد، أحد الإخوان أسس مصنع المحاليل الوريدية اللي هي منتجات داخل الصناعات الطبية، إخوان وقعوا عقود لإنشاء فنادق ومنتجعات سياحية، هنالك أكاديميتين للطيران وقعت، أحدهما للمروحيات تدريب المروحيات، وأحد الإخوان مصنع لتجميع الطائرات والمحركات وأكاديمية الطيران على الطائرات الصغيرة.
هل ستكون هناك تسهيلات جديدة وعد الجانب الأردني أعطاها للمستثمرين العراقيين في منطقة العقبة الخاصة؟
منطقة العقبة الخاصة لها تشريعات خاصة، إعفاءات خاصة بما يخص الضرائب ومدخلات الإنتاج والعمالة والإقامة. وإحنا العراقيين بشكل عام لا نتحدث عن أنفسنا بس على العدد الكبير من المستثمرين الإخواني اللي مهتمين باستثمار العقبة يلاقون مشكلة في موضوع الإقامة في الأردن. فالإخوان في العقبة تفهموا الموضوع وطلبوا وفد كبير وصل من عمان مكون من 9 أمناء وزارات المختصة الأمنية والاقتصادية والصناعية منها وكذلك البنك المركزي، وناقشنا المعوقات والمحفزات للمستثمر العراقي. المستثمر العراقي موجود في الأردن منذ الثمانينات وليس عليه شيء جديد بالاستثمار في الأردن. بعد 2003 خط الاستثمار واتجه الأخوة الخليجيين إلى الأردن وزادت استثماراتهم وفقدنا البريق كما يسمى الحقيقة. الآن من خلال هذا المؤتمر عدنا الإعلام بدأ يهتم بالمستثمر العراقي ويرى، وحجم الاستثمارات العراقية في الأردن تتجاوز 10 مليارات في حدها الأدنى، وأضفنا لها إضافة الآن وإن شاء الله التسهيلات اللي منحوها الأخوان التسهيلات الإضافية اللي طلبناها سوف تدرس ويجاب عليها.
هذا هو الملتقى الأول للمستثمرين العراقيين في منطقة العقبة، ما أهميته بالنسبة لكم كمستثمرين عراقيين؟
هذا إلى خاصية خاصة كونه يعالج شريحة كبيرة من المستثمرين العراقيين الذين موجودين بالأردن هم بالأساس. هذه نافذة أخرى وتسهيلات جديدة، وكون ميناء حيوي وسيكون الانطلاق لإعادة إعمار العراق إن شاء الله بالوقت القريب العاجل كان إلى أهمية خاصة، أنه معظم الإخوان لديهم مصانع قائمة في عمان وفي مناطق أخرى من الأردن فكروا بإنشاء مستودعات لهم للتحضير إلى مرحلة إعادة البناء. فبي جوانب الإيجابية للمستثمرين القائمين وأعطى فرصة لاستثمارات جديدة غير اللي هي قائمة بالأردن بالأساس.
سائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. ضيفنا لهذه الحلقة فنان عراقي من عائلة موسيقية تركت بصمات واضحة في عالم الموسيقى العراقية والعربية، فوالده الموسيقار وعازف العود الشهير منير بشير نقل المقامات العراقية والموسيقى التراثية إلى دول العالم عبر آلة العود التراثية، وعمه الفنان الموسيقار جميل بشير. ضيفنا هو المؤلف الموسيقي وعازف العود العراقي عمر منير بشير. ولد الفنان عمر منير بشير في بودابست عاصمة المجر عام 1970، وبدأ يعزف على آلة العود وهو في 5 من عمره رغم اعتراض والده الفنان منير بشير. وفي سن 7 انضم إلى مدرسة الموسيقى والباليه في بغداد، وما زال الفنان عمر منير بشير يتذكر الحفلات الأولى التي عرف واشتهر من خلالها. عن بداية تعلقه بآلة العود يقول الفنان عمر منير بشير:
طبعا أول مرة أعزف عود أنا كان عمري 5 سنين، كان بابا يشتغل في بيروت، رجعنا إلى بغداد فالوالدة هي اللي اختارت، أبويا ما كان يريد أحد يعزف عود، من الظلم اللي هو شافه بعصره، انه فنان عيب، ليش مو محامي، ليش مو دكتور، ليش مو مهندس، فاختار الموسيقى. فقال ابني ما يطلع فنان، ماما اختارتني وجابت العود بالقوه، وانا استحب الموسيقى اصلا. فسبع سنين دخلت مدرسه الموسيقى والباليه، ووقتها قدمت عرض صغير يعني كامتحان صغير، وكنت انا اول طالب شرقي في مدرسه الموسيقى والباليه. كان الموسيقى الشرقيه في مدرسه الموسيقى والباليه عيب، انه بس الغربي. فقال ابويا لا، لازم نفتح قسم شرقي، وكنا انا وفرات حسين قدوري وبعض العازفين اللي حاليا هم موجودين على الساحه العربيه. هذا 77. 79 قدمت اول عزف منفرد في حياتي في مقاعه الخلد في بغداد، سماعنا اواند من الحن والد منير بشير. طبعا كنت بوقتها طفل معجزه، وانا ما اعرف انا ايش بدري نتغير. ولكن ب 83 لما عزفت ويا الوالد بالمسرح الوطني، وهذا كان اول امتحان لي انه منير بشير يقدم احد معاه، صغير انه انا ابنه غير موضوع، بس بالفن ما في ابنه. فطلعني ويا حوالي 25 دقيقه، وكان ترافقنا فرقه العراقيه اللي تابعه لبابا، فرقه سامي الاحاد وعازفين الايقاع. حسيت انه لازم اهتم شويه. طبعا انا كنت متعب ابويا هوايه، كنت ما احب اتمرن واطلع. فبتلاقيت ماني حسيت انه لازم شويه اتعب على نفسي حتى بالمستقبل اكون احسن.
ما زال الفنان عمر منير بشير يتذكر سنوات الدراسة في مدرسة الموسيقى والباليه وذكرياته مع أصدقائه في هذه المدرسة.
مدرسة الموسيقى والباليه كانت المدرسة الأولى في العراق، في الوطن العربي، تدرس الموسيقى الغربية ورقص الباليه الغربي والموسيقى الشرقية. يعني أتذكر طبعا كانوا يضحكون علينا احنا، شنو عود وشنو قانون وشنو ناي، هذول اللي يعزفون الطلبه اللي جايين من طبقه البرجوازيه، جاي يعزف بيانو يعزف كمان، بوا عليه ويضحك. فانا صغير دائما اتذكر يعني اقول اصبر شوي علي، لما اكبر شوف انا حشوفك انا منه. وفعلا لما كبرنا منو اشتهر؟ اني وفرات بن حسين قدوري بالقانون، واكو واحد اسمه وسيم فارس يعزف جو. يعني الموسيقى الشرقيه، شوف التراث هو دائما سندك، هو العمود الفقري مالتك، وين ما راح تلف لازم تعتمد على التراث مالتك. حفلات المعهد الدراسات الموسيقيه لما كان والدي يحضر كنا نخاف طبعا، هاي وشون لجنه قاعده قدامك، روح الخماش حسين قدوري مطربين كبار قاعد لازم تقدم عزف وموسيقى. يعني كان اكو احترام للموسيقى، كان اكو خوف من الموسيقى. ايام انضربنا بالكفوف على وجوهنا وحتى نتعلم، ايام انضربنا على ايدنا، انضربت بالمدرسه من ابوي انا كان يضربني حتى ما انغر، لان يعرف اني يعني بس انغر شويه خلاص يعني كل شيء راح. وذكريات حلوه واي واي يعني.
عام 1987 انضم عمر منير بشير إلى معهد الدراسات الموسيقية ليتخرج منها عام 1991. ويعتبر الفنان عمر دخوله إلى المعهد مرحلة فنية مهمة في حياته.
مع الدراسات الموسيقية تخرج منها محمود أنور، تخرج منها سعدون جابر، كاظم الساهر، رضا عبد الله، ماجد المهندس، نصير شم، كثير كثير فنانين موجودين حاليا والقدامى من هذا المعهد. فدخلت إلى مرحلة جديدة من الموسيقى الباليه إلى معهد الدراسات الموسيقية لدراسة المقام العراقي، تجويد اللغة العربية، الغناء العربي، الغناء العراقي، علم النفس الموسيقي. تعلمت شلون أربي الطفل على الموسيقى بحيث يحب الموسيقى وما يكرهها. وبدأت أقدم أمسيات موسيقية بهذه الفترة من 87 لغاية 91 لغاية ما تخرجت. وآخر حفل في 91 كان هو المقطوعات الصعبة جدا، يعني كنت دائما سابق الزمن بالموسيقى، لأن والدي كان يومي يعلمني 6 ساعات تمرين عود في اليوم. كل يوم كنت أقعد معاه كان يحفظني مقطوعات اللي تكبرني بعشر سنين.
عام 1991 قرر الفنان عمر منير بشير أن يترك العراق عائدا إلى وطنه الثاني هنغاريا، حيث أكمل دراسة الموسيقى في بودابست والتحق بأكاديمية فرانس ليست، وظل خلال إقامته هناك يقدم معزوفاته المنفردة على العود أو كثنائي مع والده الفنان منير بشير حتى عام 1997. ويرى الفنان عمر بشير أن دراسة موسيقى شعوب العالم والتعرف على ثقافاتهم وتراثهم، وبالإضافة إلى دراسته للموسيقى العربية والمقامات العراقية، كانت سر نجاحه في كل الأعمال الموسيقية والأمسيات التي قدمها.
بعد ما صارت حرب الخليج شوف الفنان لما ينحصر ويقعد في البيت يعتبره ميت خلاص، لازم دائما يبدع والمسرح هو البيت مالته. فشفت انه بالعراق خلاص يعني راح يكون ابداع ولا حيكون حفل موسيقي وكل الناس مهتمه شلون تاكل وشلون تعيش وظروف الحرب. قررت ان اسافر الى هنغاريا عند الوالده وواصلت دراستي لمده سنه او سنتين. يعني حسيت لما طلعت برا عندي ثقافه عامه ناقصه. درست الموسيقى الكلاسيكية، الجيتار الكلاسيكي، الهارموني الغربي، حتى مو محتاج لحفلات أو حتى أدخل على موسيقتي أطور نفسي، مو أطور العود، العود لا يتطور ولا الموسيقى تتطور، طور نفسك الذاتية حتى تطلع موسيقى جديدة. فعملت بعض التجارب لغاية ما دخلت أكاديمية فرانس ليست، هذا أكبر أكاديمية في هنغاريا لتعليم الموسيقى الغربية. بهذه الفترة قدمت، صرت أخطط مع موسيقيين هنغاريين، موسيقيين فرنسيين، هنود، أجانب. ذلك صار عندي إنتاج سي دي العود الهندي. العود الهندي يعني أنا أشوفي كل ما ألف أرجع أنه أتأكد أن موسيقتنا هي منبع الحضارات. الراقة الهندي، المقامات الهندية هي أصلها من الموسيقى العراقية. الفلامينكو الإسباني ترجع من جذور العراقية، الأوروبية وجذور العربية. فشفت أنه العود ليش ما دخلوا ويا الهندي وليش ما دخلوا ويا الفلامينكو ودخلوا ويا الجاز وكل شيء، فصار عندي ثقافة عامة.
يعتبر الفنان عمر منير بشير من أبرز العازفين على آلة العود، وقد أسس فرقة موسيقية متخصصة بالتراث الموسيقي العراقي وتتكون من 24 عازفا، وقام بجولات فنية معهم في عدة دول عربية وأوروبية. وقد نجح أيضا في تقديم ثنائي العود مع والده الفنان منير بشير، وقدم عدة أمسيات موسيقية في دول أوروبا ودول العالم.
أكثر شيء وراء وفاة والدي أنا افتقدت العمود الفقري مالي، هو هذا السبب. يعني أنه يمكن لغاية ما كان الوالد عايش كان عندي اسم بس صغير جدا، بس أبوي كبير جدا، طبعا هو هرم بالموسيقى العراقية والعود. لما توفى الوالد أنا يعني كرهت العود، قلت لا خلاص بعد ما أعزف. بال91 كان امتحاني الثاني في حياتي أنه منير بشير قدمني للجمهور الغربي في حفل ما يقارب ساعة ونص في فرنسا في أكبر مسرح وأكبر ناس مثقفين قاعدين، فلازم أقدم شيء بمستوى منير بشير. فنجحت الحمد لله بالامتحان، هو امتحان كان ارتجالات على المسرح وهذا. فوالدي فتح عينه وابتسم لي ابتسامة يعني خلاص راح تشتغل وياي. عملنا تور أنا والوالد، لفينا يعني أوروبا ووطن عربي، وحازت السي دي مالتنا على جائزة أفضل عزف وأفضل إداء وأحسن صوت لآلة موسيقية في فرنسا، سي دي ثنائي منير بشير وعمر بشير.
استطاع الفنان عمر منير بشير أن يقدم بشكل جديد وبتقنية جديدة الموسيقى العراقية والعربية، وقد شارك في العديد من المهرجانات الدولية في كل من لبنان وباريس وتونس وهنغاريا وسويسرا وألمانيا ومصر وتركيا وغيرها من الأقطار العربية والعالمية، وحاز على عدة جوائز وشهادات تقديرية من قبل المهرجانات الموسيقية في العالم العربي والغربي. صدر له حتى الآن 18 عمل موسيقي على أقراص سي دي. من الأعمال التي قدمها: من الفرات إلى الدانوب، الأندلس، صوت من الحضارات، ذكرياتي، مقام إلى والدي، سهرة الفلامينغو، العود الغجري. ونذكر من أعماله الموسيقية أيضا العود اللاتيني الذي صدر في عام 2005، ولأول مرة أيضا قدم العود بروح الموسيقى اللاتينية والمطعمة بالموسيقى العربية. سنة 2000 صدر لعمر بشير عمل بعنوان مقام، قدم فيه المقامات العراقية والارتجال الموسيقي، ولقب من بعده بأمير العود من قبل النقاد والصحفيين الفرنسيين، كما وصفه بعض النقاد بخليفة والده الراحل الفنان منير بشير الذي كان أشهر من مثل آلة العود في العالم.
أكثر شيء وراء وفاة والدي أنا افتقدت العمود الفقري مالي، هو هذا السبب. يعني أنه يمكن لغاية ما كان الوالد عايش كان عندي اسم بس صغير جدا، بس أبوي كبير جدا، طبعا هو هرم بالموسيقى العراقية والعود. لما توفى الوالد أنا يعني كرهت العود، قلت لا خلاص بعد ما أعزف. بال91 كان امتحاني الثاني في حياتي أنه منير بشير قدمني للجمهور الغربي في حفل ما يقارب ساعة ونص في فرنسا في أكبر مسرح وأكبر ناس مثقفين قاعدين، فلازم أقدم شيء بمستوى منير بشير. فنجحت الحمد لله الامتحان، هو امتحان كان ارتجالات على المسرح وهذا، فوالدي فتح عينه وابتسم لي ابتسامة يعني خلاص راح تشتغل وياي. عملنا تور أنا والوالد، لفينا يعني أوروبا ووطن عربي، وحازت السيدي مالتنا على جائزة أفضل عزف وأفضل إداء وأحسن صوت لآلة موسيقية في فرنسا، سيدي ثنائي منير بشير وعمر بشير.
رغم أنه ولد في هنغاريا التي تعتبر وطنه الثاني وعاش سنوات طويلة فيها، إلا أنه يشتاق دوما إلى وطنه العراق، لكنه ينسى الغربة عندما يمسك بآلة العود التي تذكره بوالده وبوطنه العراق.
كنت أنا كل سنة أسافر هنغاريا وأرجع، بس أرجع العراق لأصدقائي بالعراق، أنا عشت طول عمري بين أصدقائي بالعراق. فلما انشالوني بال91 وحطوني في بلد، هو بلد أمي صحيح، بس أنا ما أعتبر، أنا إحنا عراقيين شرقيين، إحنا غير حياة، عندنا بيتنا مفتوح، يجي عندنا ويطلع عندنا، وموسيقى وحفلات، إحنا أكبر بلد كان يعطي ثقافة بالوطن العربي، لا كان مصر ولا كان لبنان ولا كان أي بلد في العالم مثل العراق. لذلك لما العراق 91 بعد الحرب كل شيء عندنا توقف، مصر طلعت ظهرت، الخليج ظهر، المثقف والمبدع هو سفير بلده، مش السفير قاعد على كرسي بالسفارة يوقع الأوراق، هذا بس موظف، السفير هو الفنان اللي راح أروح أنا أقدم بلدي وأجي. ومرات أنا قدمت حفلات والله العظيم في أوروبا، هذا من نوع الإحباط اللي يجيك مرات، سفير عراقي ما يحضر، كل السفراء قاعدين وكل الأجانب قاعدين إلا سفير عراقي يجي، يا متأخر يا ما يحضر. يعني هاي أكو معاناة صغيرة. وبعدين طلعت من بيئة، رحت بيئة جديدة، لغة ثانية، ولازم أتعلم ثقافتهم، وتعبت 17 سنة. ولكن يمكن اللي سهلني هو كل ما أمسك عودي أتذكر أبوي وأتذكر العراق.
كغيره من العراقيين يأسف الفنان عمر بشير لما يشهده العراق من أعمال عنف طائفية وقتل يومي وأفكار غريبة عن المجتمع العراقي تحرم وتمنع كل ما هو جميل في حياة العراقيين.
في مشاكل كبيرة في العراق، احنا عمرنا ما سمعنا في العراق الموسيقى حرام ولا التماثيل حرام ولا، احنا لازم نفصل الدين عن الفن ونفصل الدين عن السياسة، ما يصير نخبط ثلاثة هذا سوا. الدين موجود نحترمه ونعبد من خلقنا، ولكن في الفن الله أعطانا موهبة، هذا نوع إلهي هو أعطانا، قال روح أنت صير فنان، قدم رسالتك للجيل الجديد حتى يطلع يجي. يعني ما أقدر أروح أصير حداد وأنا أعزف عود، ما ينفع. لذلك أشوف كل مبدعين يسافرون برا، والله العظيم بس هاي الغيمة السودة تروح من العراق، نشوفين كل الشعب يتمسك مرة ثانية ويرجع الحياة إن شاء الله، بس إلى فترة طويلة يعني مو قريبة، أنا أقول مو قريبة.
يشيد الفنان عمر منير بشير بالفنانين العراقيين الشباب الذين يرفعون رأس العراق بتقديم نتاجاتهم الفنية وإبداعاتهم على المسارح العربية والغربية، ويتمنى أن يعود الأمن والسلام إلى العراق لكي يتمكن أبناء العراق من العودة وبناء ما تم تدميره. كنا أعزائي المستمعين مع الفنان والمؤلف الموسيقي عمر منير بشير، وقد حدثنا عن سنوات الطفولة التي قضاها في بغداد ومدى تأثره بوالده الفنان الموسيقار منير بشير، كما عدنا معه في رحلة مع الذاكرة إلى مدرسة الموسيقى والباليه ومعهد الدراسات الموسيقية، وتعرفنا على محطات الغربة ومرارة الغربة وقسوتها التي ما زالت مستمرة منذ 17 عاما، وتعرفنا أيضا على أعماله ونتاجاته الفنية. وبهذا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سمير علي مندي، وأرق التحية من المخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.